وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ذكرنا في الدروس الماضية أن المشتبهات عند أهل العلم هي ما تعرضت فيه الأدلة، أو هي ما اختلف فيه أهل العلم، أو هي المباح أو الاستكثار من المباح الذي ربما يؤدي إلى المكروه ومن ثم يؤدي إلى الحرام. وبقي التفسير الرابع في مذاهب جماهير أهل العلم الذين فسروا المشتبهات بأربعة: الثلاث المتقدمة، والرابع أن المشتبهات هي المكروهات. المشتبهات هي المكروهات. قال أي الشوكاني عليه رحمة الله: وأما المكروه فجميعه شبهة. المكروه جميعه شبهة، لأنه لم يأتي عن الشارع أنه الحلال البين ولا أنه الحرام البين، بل هو واسطة بين هذا وذاك، وهو أحق شيء بإجراء اسم الشبهات عليه. والمجتهد يعرف المكروه بالأدلة كالنهي الذي ورد، ما يصرفه عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. يعني لو أتانا مثلا نهي شديد عن الشرب واقفا، لو أتانا نهي شديد عن الشرب واقفا، وقد ورد في ذلك نهي شديد، ظاهر النهي يدل على التحريم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لرجل شرب واقفا: أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: والذي نفس بيده، لقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب قائما فليستقئ. من شرب قائما فليستقئ، يعني رجع لشربه مرة ثانية. هذا النهي الشديد يقول الظاهرية وتبعهم الشيخ الألباني رحمه الله: لا يمكن أن يكون في المكروه، إنما يكون في الحرام، إنما يكون في الحرام. ذهب الظاهرية ومن بعدهم الشيخ الألباني إلى حرمة الشرب واقفا، إلى حرمة الشرب واقفا، ولكن هذا النهي مصروف إلى الكراهة التنزيهية، بما أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ من ماء زمزم ثم قام فشرب الفضلة وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فأنتم تعلمون أن النهي قول، وأن الإباحة فعل، وإذا تعارض القول مع الفعل قدم القول، إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول، وهذا مذهب أصولي، لأن القول إنما هو عام في التشريع للأمة كلها، والفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ربما يكون أمر خاص به عليه الصلاة والسلام. لكن يرد على هذا أن ذلك لم يثبت أنه من خصوصيته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل ذلك، فعل ذلك، فلم يكن من شأنه خاصة، وإنما ذلك للأمة كلها. فهذا النهي الوارد في الأدلة القولية قد صرفه فعل النبي عليه الصلاة والسلام من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. وبعضهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم لعلة، هذه العلة ربما تكون للزحام، يعني ربما يكون من فرط الزحام قام فشرب واقفا. وعلة أخرى قالوا لأن العرب كانت تعلق قلالها في الأشجار وتربطها بالحبال، فربما لم يكفي طول الحبل لجلوس النبي عليه الصلاة والسلام فشرب واقفا. هذا على أي حال تأويل بالظن، يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون، والراجح أنه غير كائن. لماذا؟ لحادثة علي أنه شرب من ماء زمزم واقفا، وقال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فهذه الحادثة في حقيقة الأمر صرفت الحرمة الواردة في النهي، لأن النهي عند الإطلاق تفيد الحرمة، إلا أن تصرفه قرينة أو نص، وقد صرف بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على أي حال عندنا أدلة النهي وعندنا دليل الجواز، ودليل الجواز لم يجعل الأمر حلالا بينا، يعني لم يجعل الشرب قائما حلالا بينا أو لا إشكال فيه، لكن بقي الإشكال، بقي الإشكال، فلا أقل من أن يقال إن الشرب واقفا فيه شبهة عظيمة، وأقل أقوال أهل العلم فيه أنه مكروه، ونحن بصدد تفسير المشتبهات بالمكروهات. قال وكذلك ما تركه صلى الله عليه وسلم وأظهر تركه، وأظهر تركه يعني شيء تركه عليه الصلاة والسلام ثم اشتهر بعد ذلك عنه الترك حتى تركه كثير من أصحابه كأكل الضب مثلا، كأكل الضب مثلا. لكن يعكر على ذلك أن أكل الضب فيه نص صريح أنه ليس من الحرام البين، أنه ليس من الحرام البين، لأن خالد بن الوليد لما أكل الضب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الطعام قال ما هذا؟ قال ضب. قال إنه ليس من طعام قومي فأجدني أعافه، ليس من طعام قومي فأجدني أعافه، ما ضر شكله. قال أحرام هو؟ قال لا. فهذا نص أنه ليس بحرام، لكن هل نفي الحرم عنه ينفي عنه الكراهة؟ ينفي عنه الكراهة؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، ولذلك عدوه من المشتبهات. ومن جملة ما يصلح لتفسير الشبهات ما لم يتبين أنه مباح بل حصل الشك فيه، بل حصل الشك فيه، لا لتعرض الأدلة ولا لاختلاف أقوال العلماء، بل لمجرد التردد هل سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو بينه. ومن جملة المشتبهات كذلك ما ورد في النهي عنه حديث ضعيف، حديث ضعيف وضعفه يسير، ربما يتقوى وربما لا يتقوى. فإذا كان قد ورد دليل ضعيف ينهى عن شيء أو يأمر بشيء أو يثبت شيئا أو ينفي شيئا، فأنتم تعلمون أن الغالب والأصح من أقوال أهل العلم أن الحديث الضعيف لا تقوم بالحجة مطلقا. لكن من الحديث ما هو ضعفه يسير كالإرسال، علة في الحديث، الانقطاع، الإعضال، التدليس، كل هذه علل تجبر، تجبر، يعني لو أتت من طرق متعددة جبرت، وارتقى الحديث من الضعف إلى الحسن أو الصحيح. لكن القضية هنا أن مسألة ارتقاء هذا الحديث مسألة اجتهادية، فمن رقاه فغيره لا يوافق على ذلك. لكن دعنا من هذه الجزئية، هب أن المسألة، هب أن المسألة ليس فيها إلا طريق واحد لحديث واحد، وهو باتفاق أهل العلم حديث ضعيف بسبب التدليس، هنعتبر هذا. أنتم تعلمون أن التدليس علة خفية يمكن جبرها، التدليس من النوع الخفيف من الضعف اليسير الذي ينجبر، لكن ليس له عندنا جابر، لم نجد إلا هذا الطريق الذي لم يصرح فيه الراوي بالتحديث. السؤال اللي ممكن أسأله أنا وأنت إنه ممكن يكون الراوي صدق في هذا الحديث، صدق فيه وممكن يكون دلس، فلما قام التردد والاحتمال يترى دلس يترى ما دلس، أنا عند الأصل وعند القواعد بتاعتي، قواعد الخمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وبعد كده ايه؟ انتفاء الشذوذ، وانتفاء مين؟ العلة. طب ما دي علة، معدم التصريح علة. لكن هل ينفي، يعني هنعتبر ان الراوي حتى ضعيف، هنعتبر ان الراوي ضعيف مش مدلس بس، هل ينفي الضعف ان يتقن مرة، ان يتقن الراوي مرة ولو مرة؟ كما ان الثقة يهم احيانا فكذلك الضعيف يحفظ احيانا. فاذا اتاني في الاسناد راوي ضعيف، راوي ضعيف، معنى ذلك انني سأرد حديثه، وهذا امر قد اتفق عليه العقلاء وقد اتفق عليه المحدثون. لكن هل يمنع من رد الحديث ان اعمل بمضمونه احتياطا؟ احتياطا لا يمنع من ذلك. لماذا؟ لان هذا الراوي ضعيف، ربما هذا رد حديثه ده حكم عام له ولامثاله، لكن لا يمنع ان يكون هذا الراوي في نفس الامر قد حفظ هذا الحديث، فانا سارده من جهه وجوب العمل بما رواه، سارد هذا الحديث من جهه وجوب العمل الحتمي علي بنص النبي عليه الصلاه والسلام الذي وصلني، لانه قد حال بيني وبين العمل به عله. لكن ما الذي يمنعني ان اعمل به؟ من باب الاحتياط للدين، من باب الاحتياط للدين. لكن عند الحجة لا، هذا الحديث لا تقوم به الحجة، لكن باب الاحتياط والخروج من الخلاف، إذا كان الخروج من الخلاف والاحتياط يستدعي العمل عمل، وإذا كان يستدعي الترك تركت. ماشي. فهو الإمام الشوكاني اعتبر أن المسائل التي تردد فيها المجتهدون وكان سبب التردد حديث ضعيف هو الذي يقضي في المسألة ويحسمها، فالورع هو ترك ذلك. لماذا؟ لأن هذا من أبواب الشبهات. ثم يخلص إلى أن الشبهات أقسام ستة وربما يضاف إليها سابعة. الأول ما تعارضت أدلته ولم يظهر الجمع ولا الترجيح، وهذا بالنسبة للمجتهد وقد قدمنا ذلك. الثاني ما اختلف فيه العلماء على وجه يوقع الشك في قلب المقلد إلا ما كان قد اتفق عليه جمهور أهل العلم وشذ فيه المخالف على وجه لا يكون لخلافه تأثير في اعتقاد المقلد. يعني لو اتفق أهل السنة مثلا على قضية معينة ثم خالف الشيعة في ذلك، هل خلاف الشيعة لأهل السنة في مسائل الاعتقاد أمر محل اعتبار؟ ليس محل اعتبار. القسم الثالث بعض المباح، وهو ما يكون في بعض الأحوال ذريعة إلى الحرام أو وسيلة إلى ترك الواجب أو مجاورا لواحد منهما على وجه يكون الأكثر منه مفضيا إلى فعل الحرام في الغالب، وهذا أيضا قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي. الرابع المكروهات بأسرها، أي كل المكروهات هي من باب المشتبهات بالنسبة إلى المجتهد والمقلد بالاعتبارين المذكورين آنفا. القسم الخامس ما حصل الشك في كونه مباحا أم لا، وهو الذي اعتمدنا فيه على حديث إيه؟ على حديث ضعيف، على حديث ضعيف. والقسم السادس قال ما ورد في النهي عنه حديث ضعيف. يبقى القسم الخامس تابع للقسم الثالث، بعض المباح ثم قال ما حصل الشك في كونه مباحا أم لا. على أي حال مرد هذه الأقسام الستة والسابعة الذي سأذكره إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها من قبل أو الأربعة. ثم اعتبر أن القياس هو بمنزلة الحديث الضعيف، وهذا بالنظر إلى المجتهد، هذا بالنظر إلى المجتهد. البحث الثالث في هذه القضية الذي جاء في سؤال من سأل الإمام الشوكاني هل المراد بالحلال والحرام والشبه فيما يتعلق بأفعال الآدميين وسائر ما يباشرونه من المأكولات والمشروبات والمنكوحات وسائر ما يتعلق به الإنشاءات والمعاملات، عايز يقول له إن الشبهات تدخل في حياة المسلم كلها، هل الشبهات دي تحكم حياة جميع البشر في كل معاملاتهم وبيعهم وشرائهم ونكاحهم وطعامهم وشرابهم، أم أن الشبهات في باب معين؟ فالإمام الشوكاني يرد ويقول الشبهات في كل شيء بدءا من العقيدة وانتهاءا بالمعاملات والإنشاءات. فقال نعم هي في جميع الأمور التي ذكرتها، وقد تقدم التمثيل للمأكولات والمشروبات بلحم الخيل والضبع في الدرس الماضي ذكرنا هذا. طيب قال وللمشروبات بالنبيذ والمثلث، نبيذ العنب والمثلث، أي نبيذ العنب الذي ذهب ثلثه وبقي ثلثه بعد الغلي. ومثال في المنكوحات أي في النكاح للمجتهد، إذا تعارض عليه الأدلة في تحريم نكاح الرضيعة التي أخبرت بوقوع الرضاع بينها وبين من أراد نكاحها المرضعة نفسها، فلم يترجح لديه أحد الدليلين، أعني دليل قبول قولها وجوب العمل به أو رده. يعني لو جات واحدة الوقت تقول لك إيه، أنت يا ابني خطبت فلانة، هتقول لها أيوة، تقول لك تبوع تتجوزها، ده أنا مرضعاكو أنتوا الاثنين، أنا مرضعاكم أنتوا الاثنين. هنا تعين الزوج وتعينت الزوجة فلا إشكال حينئذ، لكن أنت تعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرضاع المحرم، في الرضاع المحرم، فمنهم من قال الرضاع يحرم، الرضاع يحرم إطلاقا ولو مصة واحدة، وبعضهم يقول الثلاث رضعات يحرم لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. أخذوا بمفهوم هذا النص وقالوا إذن الثلاث تحرم. وحديث عائشة وهو أعظم دليل في الباب أنها قالت كانت الرضعات المحرمات 10 رضعات في القرآن، فإيه فبقي الأمر أو فنسخنا وبقي الأمر على 5 مشبعات، على 5 مشبعات، وفي رواية لا عند مسلم 5 رضعات. فهنا الذي يترجح لدينا أن المحرم في الرضاع 5 رضعات مشبعات، يلتقم الرضيع ثدي المرضعة ثم يرضع حتى يدعه هو، وهذا حد الشبع أنه هو الذي ترك الثدي، وأن يكون ذلك 5 مرات. فهذه المرأة أتت وقالت أنا أرضعتكما، فقيل لها كم رضعة؟ قالت دي بقى أنا مش فاكرة، أنا مش فاكرة، ممكن تكون مرة، ممكن تكون 2، ممكن تكون 5، 10، هي لا تذكر، ولكن الذي تذكره جيدا أنها أرضعت، أنها إيه أرضعت. الأمر ده يكون فيه شبهة ولا فيش فيه شبهة؟ فيه ولا فيش؟ حتى لو كان واحدة بس، حتى لو كان واحدة، بدليل أنها تيقنت الرضاع ولم تتيقن من مين؟ من العدد. فالاحتياط هو ترك ذلك، لماذا؟ لقيام الشبهة، لقيام الشبهة. ما هو كيف وقد قيل، ما هو لما أتت امرأة وقالت يا رسول الله إني أرضعتهما، فأنكر الزوج، يبدو أنه كان بيحبها قوي يعني عايز يتجوزها بأي شكل، فأنكر الزوج وكان زوجا وله منها أبناء، فقال يا رسول الله إنها لم تقل أن نسمع بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فارقها، يعني أنت هتعمل إيه بقولي هذا؟ فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قول المرأة، لأن أحيانا شهادة المرأة وحدها تكفي في الأمور المتعلقة بالنساء والأمور التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا للنساء، الشرع بيعتمد شهادة المرأة لوحدها، وهذه المرأة قد أتت وشهدت أنها أرضعت. هو الزوج ده كان شاف، هو كان فين؟ ما هو كان أحد الرضعاء، فأراد أن ينكر هذا الأمر حتى يبقى قيام الأسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها كيف وقد قيل، يعني إنها قالت أنها أرضعت، فماذا تصنع أنت بقولها هذا؟ نعم، لكن الصورة الصعبة التي هي أكثر عسرا من هذه، الصورة الثانية أن امرأة أو أن رضيعة رضعت ثم هاجرت إلى بلد آخر ولم تعلم عينها في هذا البلد الآخر، زي بنت رضعت معك في مصر ثم سافرت إلى اليمن حتى نسي نسبها ونسي أهلها وأنت نزلت اليمن بعد ذلك، تريد أن تتزوج من اليمن، لكنك الذي تعلمه يقينا أن أختا لك من الرضاع هنا بهذا البلد، فهل تنتهي عن النكاح من جميع بنات مصر التي هاجرن إلى اليمن؟ والله الورع يدعو إلى ذلك، الورع يدعو إلى ذلك، احنا خلاص قلنا أنها رضعت معه، الورع يدعو إلى ذلك. وإن كان الإقبال على النكاح ليس من باب الحرام البين، لكن على أي حال الشبهة قائمة. وقال السائل: وما المراد بالاتقاء للشبهة في ذلك وما تمثيله؟ فهل المراد مثلا ما وقع لبعض العلماء أنه وقع نهب أموال في جهة من جهات الإسلام بالقرب من بلده فترك جميع المأكولات من اللحم والحب وسائر ما جلب إلى محله واقتصر على أكل العشب سنة، وقد مقت عليه كثير من علماء عصره، ذكره ابن القيم ومعناه في الكلم الطيب. على أي حال هذه الحادثة المعلوم أنها حادثة الإمام النووي، حادثة الإمام النووي. الإمام الشوكاني يقول: لا شك أن ما كان مظنة للاختلاط بمثل تلك الأموال المنهوبة فاجتنابه الذي هو شأن أهل الورع، اجتنابه هو شأن أهل الورع، والإقدام عليه من الإقدام على الأمور المشتبهة، ولكن مع تجويز الاختلاط، يعني أن يختلط هذا المال بغيره، أن يختلط هذا المال بغيره، لكن إن لم يكن إلا هو فهو من الحرام البين، لأنه مال منهوب، لأنه مال منهوب. ثم السائل يسأل فيقول: أو يكون تمثيل اتقاء الشبهة بأنه لا يقدم على الفعل المباح أو المندوب خوفا من عدم القيام بالواجب أو فعل المحظور، كما لو ترك التزوج بزائد على الواحدة خوفا من الميل عن أحد الضرتين، لأنه لا يأمن على نفسه تعدي الحمى الوارد في متن الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى. فنقول: على هذا ينبغي عدم التزويج بزيادة على الواحدة، لا سيما مع ما ورد الدليل القرآني به، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء. هذا سؤال السائل كله، يعني السائل يسأل ثم يقول: وعلى فرض صحة ذلك فيبقى الزواج الواحد أو الزواج الأول فيه شبهة، شبهة الميل. قال الإمام: نكاح ما فوق الواحدة من النساء إلى حد الأربع هو من الحلال البين، بنص القرآن الكريم. نكاح ما فوق الواحدة إلى الأربع من الحلال البين، لأن القرآن نص على ذلك. وتجويز عدم العدل في الجملة حاصل لكل فرد من أفراد العباد، ولهذا قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. ولكن المحرم هو الميل، كل الميل، الميل كل الميل، أن يميل الرجل إلى إحدى نسائه ميلا كليا يكون فيه جور على بقية النساء وظلم لهن من جهة الحقوق. وابن حزم عليه رحمة الله، وإن كان مذهب العلماء يقول إن العدل في المبيت وليس في الفراش، إلا أن ابن حزم قال: بل العدل كذلك في الفراش، بل العدل كذلك في الفراش. ورجع في آخر بحثه وقال: والعدل في الفراش في الطهر ولو مرة، في الطهر ولو مرة، لقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال: فأتوهن فعل أمر، وهذا كلام يمكن أن ينسحب كذلك على الزوجة الواحدة وليس بلازم فيه تعدد. فقال: المحرم هو الميل كل الميل، وهذا لا يجوزه الإنسان من نفسه قبل الوقوع فيه. يعني تصور أن واحد دلوقتي رايح يتزوج ويعلم من نفسه يقينا أنه سيميل كل الميل إلى زوجة الثانية، هل يجوز له الإقدام على النكاح؟ لأن أسباب الميل متوقفة على الجمع بين الزوجتين فصاعدا، إذ لو كان مجرد إمكان الميل شبهة من الشبهات التي يتقيها أهل الإيمان لكان نكاح الواحدة أيضا مما ينبغي اجتنابه. لماذا؟ لإمكان ألا يقوم بما يجب لها من حسن العشرة، وكذلك إمكان الافتتان بما يحصل له منها من الولد، يميل إلى هذا الولد ولا يميل إلى ذاك، وهو كذلك مطالب بالعدل بين الأبناء. فإذا كان مجرد الميل أمر قد ذمه الشرع، فبهذا يتعلق بالزوجة الواحدة ولا يلزم منه تعدد الزوجات. ولكان أيضا ملك المال الحلال من هذا القبيل. لماذا؟ لإمكان أن لا يقوم بما يجب عليه فيه من الزكاة ونحوها، ونحو ذلك من الصور التي لا خلاف في كونها من الحلال الذي لا شبهة فيه. ثم يقول: نعم، إذا كان الرجل مثلا قد جمع بين الضرائر وعرف من نفسه أنه يميل كل الميل، أي بعد أن تزوج وجمع بين الضرائر، ثم فارقهن جميعا أو بقيت واحدة تحته، ثم أراد بعد ذلك أن يجمع بين اثنتين فصاعدا، فلا ريب أن ذلك من المباح أو المندوب الذي يكون ذريعة إلى الحرام، يعني يمكن أن يؤدي به إلى الحرام، فهو مندرج تحت هذا القسم الثالث من الأقسام الستة التي أسلفنا ذكرها. وهذا على فرض أن الواحدة تعفه وتحصنه أو تحصن فرجه، فإن كان لا يعف إلا أكثر من واحدة مع تجويزه الميل الذي قد عرفه من نفسه، فعليه أن يفعل ما هو أقل مفسدة لدينه في غالب ظنه باعتبار الشرع، وبعد هذا فلا أحب لمن كان لا يحتاجه. هذا كلام الإمام الشوكاني. قال: وبعد هذا فلا أحب لمن كان لا يحتاج إلى زيادة على الواحدة أن يضم إليها أخرى، إلا إذا كان واثقا من نفسه بعدم الميل وعدم الاشتغال عما هو أولى به من أفعال الخير، وعدم طموح نفسه إلى التكثر من الاكتساب واستغراق الأوقات فيه والاحتياج إلى الناس. فلا ريب أن اتساع دائرة الأهل، يعني عايز أقول أن الواحدة تزوج أربعة، كل واحدة هتيجي بأهلها، وبالتالي ستتسع جدا دائرة مين؟ الأقارب من جهة المصاهرة، وهذا يحتاج منه إلى تقديم الهدايا والإكرام والضيافة وغير ذلك، وربما يكون هو قليل المال فينشغل أو يطحن نفسه في جمع المال هنا وهناك، فلا يبقى عنده من الوقت ما يصرفه في أفعال الخير والطاعات. هذا على أي حال كلام جميل، كلام جميل، والشرع لما أباح تعدد الزوجات لم يبحه هكذا مطلقا، وإنما حده بحدود وشرطه بشروط، ولا يزال الإمام يتكلم من واقع هذه الشروط. قال: فلا ريب أن اتساع دائرة الأهل والولد وكثرة العائلة من أعظم أسباب إجهاد النفس في طلب الدنيا والاحتياج إلى ما في يد أهلها، ولا سيما في هذه الأزمنة التي هي مقدمات القيامة. بل قد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يفيد أولوية التعذب والاعتزال في آخر الزمان، وقد جمع السيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وهو من أئمة صنعاء أيضا في ذلك مصنفا نفيسا، وذكر فيه نحو 50 دليلا، ولا بد من تقييد هذه الأولوية بالأمن من الفتنة التي أشد من فتنة التعذب كالوقوع في الحرام. على أي حال، نحن لسنا بصدد الكلام عن تعدد الزوجات مشروعيته من عدمه، وإنما أنا على أي حال قلت لا لسنا بصدد هذا، فأنت عايز تقول الأصل التعدد الأصل الإفراد، تفضل تعال عاد مكاني ونسمعك. ثم يدخل السائل في قضية أخرى ويسأل عن الاعتقادات والأفعال والعبادات، هل تدخل في المتشابه أم لا؟ ثم هل صفات الله عز وجل من المتشابه فاحتياطا لا نخوض فيها، أو أنها من المحكم فتحتاج إلى الخوض فيها؟ قال الإمام: اتقاء الشبهة هو عام في جميع ما ذكرت. اتقاء الشبهات هو عام في جميع ما ذكرت، أي في الأفعال والعبادات والاعتقادات. أما في الأفعال والعبادات فظاهر، وقد سبق بيان ذلك بالأمثلة، وأما في الاعتقادات فكذلك. فإن الأدلة إذا تعارضت على المجتهد في شيء من مسائل الاعتقاد ولم يترجح له أحد الطرفين ولا أمكنه الجمع كان الاعتقاد شبهة. والمؤمنون وقافون عند الشبهات، ومن هذا القبيل المسائل المدونة في علم الكلام المسمى بأصول الدين. هو إن لم يذكر هذا لا وجب الاعتراض عليه، يعني هو عايز يقول المسائل الاعتقادية التي تعرض فيها الأدلة وتعرض فيها كلام أهل العلم إذا لم يظهر فيها قول راجح، أي لم يترجح لدى المجتهد أو المقلد رأيا من الاثنين أو دليلا من الاثنين، فكان هذا من باب الشبهات وليس الأمر كذلك. في باب الاعتقاد بالذات ليس الأمر كذلك. كما أنه من الأخطاء الفادحة والفادحة جدا، والإمام الشوكاني معروف بسلفيته بعد أن كان شيعيا زيديا ترك ذلك، وهو معروف باستقامته على منهج السلف خاصة في باب الاعتقاد. الخطأ الفادح الذي أخطأ فيه هنا في هذه الرسالة أنه عد الصفات في المشتبهات، أنه عد آيات الصفات التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عدها في المشتبهات، وليس الأمر كذلك. بل اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الصفات، أن آيات الصفات من محكم الكتاب لا من متشابهه. وهذا الخطأ سبقه إليه الإمام النووي وغيره من أهل العلم، وهو خطأ بلا شك، لكن هذا الخطأ لا يخرج من وقع فيه عن دائرة أهل السنة، عن دائرة أهل السنة. وقديما قالوا من تحرى الحق فأخطأه ليس كمن تعمد الباطل، ليس كمن تعمد الباطل. فهؤلاء بذلوا وسعهم في الوصول إلى الحق فأخطأهم الحق في مسائل وأصابوا في كثير منها. فالإمام الشوكاني خطأ هنا أنه عد آيات الصفات من المشتبهات. قال ومن هذا القبيل المسائل المدونة في علم الكلام المسمى بأصول الدين، فإن غالبها أو فإن غالب أدلتها متعارضة، ويكفي المتقي أي الورع المتحري لدينه أن يؤمن بما جاءت به الشريعة إجمالا من دون تكلف لقائل ولا تعسف لقال وقيل. وقد كان هذا المسلك القويم هو مسلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فلم يكلف الله أحدا من عباده أن يعتقد أنه جل جلاله متصف بغير ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن الله سبحانه تعبد عباده بأن يعتقد أن صفاته الشريفة كائنة على الصفة التي يختارها طائفة من طوائف المتكلمين فقد أعظم على الله الفرية، بل كلف الله عباده أن يعتقدوا أنه ليس كمثله شيء وأنهم لا يحيطون به علما، وهو بحث مفيد في أصول الدين ينبغي الوقوف لديه والتعويل عليه. قال ولقد تعجرف بعض علماء الكلام بما ينكره عليه جميع الأعلام، فأقسم بالله أن الله تعالى لا يعلم من نفسه غير ما يعلمه هذا المتعجرف. وهذا المتعجرف هو أبو علي الجبائي، لأن هذا قد ورد في كتبه أنه أقسم بالله أن الله تعالى لا يعرف من نفسه أكثر ما يعرف أبو علي الجبائي من الله عز وجل، وهذا طبعا افتراء عجيب. ثم يقول الإمام وأنا أقسم بالله أنه حنث في قسمه وباء باسمه وخالف قول من أقسم به في محكم كتابه ولا يحيطون به علما، بل أقسم بالله أن هذا المتعجرف لا يعلم حقيقة نفسه وماهية ذاته على التحقيق، فكيف يعلم بحقيقة الذات العلية؟ إي والله. وهكذا سائر المسائل الكلامية فإنها مبنية في الغالب على دلائل عقلية هي عند التحقيق غير عقلية، ولو كانت معقولة على وجه الصحة لما كانت كل طائفة تزعم أن العقل يقضي بما دلت عليه ودرجت واعتقدت ذلك فيها، حتى ترى هذا يعتقد كذا وهذا يعتقد نقيضه، وكل واحد منهما يزعم أن العقل يقتضي ما يعتقده هو دون الآخرين، وحاش العقل الصحيح السالم عن تغيير ما فطره الله عليه أن يتعقل الشيء ونقيضه في آن واحد. ولأجل هذا صنف الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله كتاب درء تعارض العقل والنقل. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا عقل سليم يتعارض مع نص صحيح، لا يمكن. إذا وقع التعارض إما أن يكون في النص لضعفه أو لعدم صحته وثبوته، وإما أن يكون الضعف في العقل، والغالب أنه في العقل، الغالب أنه في العقل. ومن أعظم الأدلة الدالة على خطر النظر في كثير من مسائل الكلام أنك لا ترى رجلا أفرغ فيه وسعه وطول في تحقيقه باعه إلا رأيته عند بلوغ النهاية والوصول إلى ما هو منه الغاية يقرع على ما أنفق في تحصيله سن الندامة، ويرجع على نفسه في غالب الأحوال بالملامة، ويتمنى دين العجائز ويفر من تلك الهزائز، كما وقع من الجويني والرازي وابن أبي الحديد والشهرواني والغزالي وغيرهم كثير وغيرهم كثير. ثم يقول السائل: وهل المشتبهات كعدم سجود التلاوة في الصلاة؟ حيث يقول مثلا الشافعي: سجد النبي صلى الله عليه وسلم للتلاوة في صلاة الفجر، فيقول المخالف له: هذه زيادة على القطعي، وهي لا تقبل إلا بدليل قطعي، كحكم النقصان من المقطوع به فإنه لم ينقص عنه إلا بدليل قطعي، كقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهل هذا الذي يقول بعدمه من اتقاء الشبهة أم لا؟ وهل يدخل في ذلك المقلد بتقليد إمامه أنه مثلا قد اتقى الشبهة بسنية السجود أو عدمه، أم هو باق في من لم يتقي هذه الشبهة؟ أقول: أي الإمام، قدمنا في ذكر الأقسام التي فسرنا بهذا المتشابه أن اختلاف أقوال أهل العلم لا يكون شبهة إلا في حق المقلد لا في حق المجتهد، لأننا في الدرس الماضي قسمنا الناس ثلاثة أقسام: الأول مجتهد، وهذا يحرم عليه أن يقلد مجتهدا آخر، وهذا أيضا كلام الإمام الشوكاني في كتاب له اسمه الاجتهاد والتقليد، اسمه الاجتهاد والتقليد. قال الناس ثلاثة أقسام: مجتهد، وهذا يحرم عليه أن يقلد مجتهدا آخر. لماذا؟ لأن اجتهاد الآخر ليس بأولى من اجتهاده، وطالب علم عنده نظر وبصيرة وعنده عقل يرجح به بين أقوال أهل العلم، بين أقوال أهل العلم، فهذا يكره له التقليد، يكره له التقليد، ولا يباح له إلا في مسألة خفيت برمتها وأدلتها على هذا الطالب، فله أن يقلد، فله أن يقلد. وعامي وهو القسم الثالث، والتقليد في حقه واجب، لأن دينه لا يقوم إلا بهذا، ولا يلزم المجتهد أن يبين للعامي أدلة اجتهاده، وهذا أمر متفق عليه. المجتهد أي الفقيه والمفتي لا يلزم بإبراز الدليل الذي استند إليه في أصل قضيته ومسألته للعامي الذي لا يحسن لغة الدليل، كما أن القاضي لا يلزم في قضية قضى فيها وفصل فيها نزاع بإبراز أدلته للخصوم. وهذه المسألة قد وردت في كتب السياسة الشرعية، فالعمي يجب في حق التقليد، وإلا فكيف يعبد ربه؟ والعمي لا يحسن لغة الدليل، ولذلك كثير جدا جدا من الإخوة لابد أن يعرفوا أنهم من هذا الصنف. يعني كلمة كده في لحظة صدق، يعني الإخوة مهما طالت لحاهم لابد أن يعرفوا أنهم عوام، وأن الأمر في حقهم باق على التقليد، باق على التقليد. وأنت إن شئت مقلد وإن أبيت، لكن للأسف الشديد أنت تقلد من أحببت، سواء كان عالما أو أقل من ذلك بقليل، أو جاهل يتعالم، أو جاهل يتعالم، والخطورة هنا. ثم أنت تقرأ عن السلف رضي الله عنهم وأنهم ذموا التقليد، فأنت تعتقد هذه المسألة من جهة النظر، أما من جهة العمل أنت واقع فيما حذر منه السلف رضي الله عنهم أجمعين. فالواحد منا لو أحب إنسانا لقلده في كل شيء حتى إذا بان له خطأه، هذا بخلاف مقلدة السلف. يعني عوام السلف كان إذا بان لهم الخطأ، ولذلك العامي يجب عليه أن يقلد، لكن القضية يقلد من؟ قلنا في الدرس الماضي أنه يقلد من هو في نظره أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس،
ثم بعد هذا إذا شك في جواب مسألته وجب عليه وجوبا شرعيا أن يسأل مجتهدا آخر حتى يطمئن إلى الجواب بشرط انتفاء الهوى. بشرط انتفاء الهوى. مش يبقى واحد مثلا مطلق مراته ويروح لواحد بيثق فيه كل حاجة ويقول له يا ابني الطلاق مش واقع ولا حاجة، يفرح بذلك فرحا شديدا كأنه هو الذي أفتى نفسه، وإذا ذهب إلى شيخ آخر فبين له أصل القضية وفصل له فيها ثم خرج في نهاية الأمر إلى وقوع الطلاق كره ذلك وبقي مع المفتي الأول. هذا على أي حال من ألاعيب العوام التي لا يحل لهم أن يلقوا الله عز وجل بها. قال: هل يجوز مثلا مع طبيق الحادثة كتركة رجل لا تكفي إلا دينه أو تكفينه، إلا دينه أو تكفينه، فماذا يصنع مثلا من لم يرجح تقديم الكفن على الدين؟ مات الآن. لا شك أن الكل يفكر في تعجيل دفنه، ودفنه إنما يكون بعد تكفينه وعليه دين. هذا الدين الذي هذا الميراث الذي تركه إما أن يكفي لتكفينه وإما أن يكفي لقضاء الدين، لا يكفي إلا لواحد منهما، فهل ننفق هذا الميراث في كفنه أو في قضاء الدين؟ أما الكفن فإنه أمر معلوم وعمل به المسلمون منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، وهذه سنة، تكفين الميت سنة. لكن أهل العلم اختلفوا، هل يقضى الدين أولا ثم الكفن أو الكفن أولا ثم الدين؟ القضية هنا ضيقة. لماذا؟ لأن الذي تركه الميت لا يكفي إلا لواحد من اثنين، إما الدين وإما الكفن، وأنتم تعلمون خطورة الدين، خطورة الدين، وأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وإن كان هذا فيه نزاع بين أهل العلم بالنسخ تقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فهو لعياله، ومن ترك دينا فهو علي، أي على بيت المال، والمسألة محل نزاع عند أهل العلم. لكن هذه القضية اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قدم الدين ومنهم من قدم الكفن، ولم يترجح لدى المقلد أحد الرأيين على الآخر، فماذا يصنع؟ والوقت ضيق جدا، ماذا يصنع؟ الصواب أنه يقدم الكفن، لكن معنى قولي الصواب لا ينفي، معذرة يمكن أنا تجاوزت كذلك في قولي الصواب، الراجح أنه يقدم الكفن، والمرجوح تقديم الدين. فقولي الراجح والمرجوح يدل على أن الأمر فيه شبهة، الأمر فيه شبهة، والنبي عليه الصلاة والسلام قدم له رجل بعد أن كفن ليصلي عليه فقال: عليه دين؟ قالوا: لا يا رسول الله. فلم يأمر بنزع الكفن، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: هل ترك ما يقضى به، أي دينه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. ولم يأمر بنزع الكفن وبيعه وقضاء الدين، فهذا إجازة منه عليه الصلاة والسلام وتجويز لتقديم الكفن على مين؟ على قضاء الدين. ولكن كل ما فيها أنه حرمه من إيه؟ أنه حرمه من فضيلة الصلاة عليه، وصلاته عليه الصلاة والسلام على أفراد أمته من أصحابه رضي الله عنهم لها مزية خاصة ليست لأحد الأمة، لأن الصلاة دعاء، والله تعالى قال لنبيه: وصل عليهم إن صلاتك، وإن كان هذا ورد في معرض الزكاة، وأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، ولذلك يسن لجابي أو لجامع الزكاة أن يدعو لمن دفعها: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وبعض أهل العلم سحب هذا على كل صلاة سواء اللغوية أو الشرعية، ولكن قام أحد أصحابه رضي الله عنه وقال: رسول الله صل عليه وعلي دينه، صل عليه وعلي دينه. فلما تحمل هذه الحمالة قام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على ذلك المدين. ثم لما رجع من جنازته قال أين فلان؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال هل قضيت عن صاحبك؟ قال لا، إنما لم يكن وقت. الحكاية كلها لسه من شوية، من ساعة ولا ساعتين. وفي صلاة العشاء الآخرة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال أقضيت عن صاحبك؟ قال لا يا رسول الله. قال اقض عنه. وفي صلاة الغداة أي من الفجر اليوم الثاني قال أقضيت عن صاحبك؟ قال إنما هو البارحة يا رسول الله. ما لحقناش يعني، ده العملية ممكن تقعد سنة وسنتين. فأمره أن يذهب الآن ويقضي عن صاحبه، وكان الدين ديناران. فأتى في صلاة الظهر وقال يا رسول الله لقد قضيت دينه. قال الآن؟ قال الآن. قال النبي عليه السلام الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده، يعني كأن النار اشتعلت فيه بسبب الدين، ولم تبرد هذه النار إلا بعد أن دفع هذا الذي تحمل الدين حمالته. فأمر الدين خطير، ولذلك تحت وطأة هذه النصوص التي وردت في الكتاب والسنة في تفضيع أمر الدين، قدم بعض أهل العلم قضاء الدين على الكفن، قضاء الدين على الكفن، وجوزوا أن يدفن الرجل بغير كفن. والحالة هذه إذا لم يكن عنده إلا ما يقضى به الدين، ولكن الراجح أن قضاء الدين إذا ترك الميت مالا لا يكفي إلا لكفن، يقدم الكفن ويتحمل أهله عنه هذا الدين. فإن لم يكن له أهل، أو كان له أهل ولم يكن لهم مال يتحملون به الدين ولا يمكن أن يوصف الدين في ذمتهم، فالصواب أن يدفع من بيت المال، الصواب أن يدفع من بيت المال. ربنا يرزقنا وإياكم بيت المال. قال السائل وهل يجوز مثلا مع نعم هذه مسألة أخرى. قال السائل وكما لو خشي فوت الجماعة وحصلت له مدافعة الأخبثين أو الريح ماذا يفعل؟ دلوقتي الجماعة شغالة قدامه وهو يجاهد نفسه في الأخبثين أو الريح، البول، البراز، الريح. فلو أنه توضأ لصلى بخشوع وربما فاتته الجماعة، ويعز عليه جدا أن تفوته الجماعة فيدافع نفسه رجاء أن يحصل على ثواب الجماعة، فماذا يصنع؟ قال الإمام ليس هذا من المشتبهات، هذا ليس من باب المشتبهات مطلقا. لماذا؟ لأننا قلنا في الدرس الماضي المشتبهات هي التي لم يرد فيها نص بالمنع أو الإباحة، بالمنع أو الإباحة. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الدخول في الصلاة حال مدافعة الأخبثين. فدخول المدافع في صلاة الجماعة ليس بمشروع، والجماعة إذا فاتته وهو على تلك الحال فلا نقص عليه في فوتها، فلا نقص عليه في فوتها، لأنه تركها في حال قد نهاه الشرع عن قربانها، وهو بامتثال النهي أسعد منه بالحرص على فضيلة الجماعة. يعني كده كده هياخد أجره، كده كده هياخد أجر الجماعة وإن لم يصلي جماعة، كالذي يحرص كل الحرص أن يصلي جماعة ولكن إشارة حبسته، إشارة حبسته، حاجز منعه، علة مرض منعه، فإنما يأخذ أجره كاملا. لماذا؟ لأنه كان حريصا، كان حريصا. إن إخوانا لكم بالمدينة، بالمدينة ما نزلتم منزلا ولا سلكتم واديا إلا شارككم إيه؟ الأجر. منعهم العذر، وفي رواية منعهم المرض، منعهم مين؟ فإذا منعك العذر أو منعك المرض أو أي شيء عما أو عن طاعة أنت تحرص عليها فإن الأجر لك كامل. وقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها. أنت اليوم نمت عن صلاة العشاء، نمت عن صلاة العشاء، ثم لما استيقظت ولم يكن لك عادة في أن تصلي فردا، فأنت ألفت وأدمنت الصلاة في جماعة، فلما صليت المغرب ظننت أنك صليت العشاء، بعد أن ذهبت إلى بيتك ظننت أنك صليت العشاء فنمت، وفي اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع تذكرت أن نومك منذ عدة أيام كان عن صلاة العشاء، وتذكرت في الضحى أو في الظهر أو في العصر أو في الليل، فإذا تذكرت ذلك فقم وأذن. على الراجح من أقوال أهل العلم وقول الشافعي أن يؤذن إن فائته، وأقم الصلاة ثم صلي العشاء. هي في هذه الحالة قضاء أم أداء؟ أداء، أداء لقوله عليه الصلاة والسلام: فليصليها فإنما ذلك إيه؟ وقتها، وقتها. بل يقول الشافعي: وهي في عداد الجماعة له، يعني هي تحسب جماعة. لماذا؟ لما علم من حاله وأنه يحرص على صلاة الجماعة. قال في هذا المثال: الرجل الذي يدافع أو يدافعه الأخبثان ويريد أن يلحق بالجماعة، ماذا يصنع؟ يذهب أولا ليتوضأ ولا يعبأ به، ولا يعبأ بعد ذلك بانتهاء الجماعة أو بعدم انتهائها، فإن أدركها فهو خير، وإن لم يدركها فالأمر سواء، فالأمر سواء. لماذا؟ لأنه ما ترك الجماعة عن كسر وتهاون، إنما ترك الجماعة بأمر آخر، بأمر آخر، فهو في كل الأحوال ممتثل الأمر أو منتهٍ بالنهي. فأنت ما تركت الجماعة إلا لنص ينهاك أن تدخل الجماعة والحالة هذه، والحالة هذه، فأنت امتثلت أمرا بالوضوء لتصلي بخشوع مع فوات الجماعة. وقال السائل: وكاستعمال الماء مع خروج الوقت أو التيمم وإدراك الصلاة، وإدراك الصلاة في الوقت، هو لا يبرأ عن شبهة. دلوقتي واحد صحي من النوم، واحد استيقظ من نومه، فلم يبقى أمامه إلا بمقدار أن يصلي ركعة من الفجر وتطلع الشمس، لو تيمم ولو توضأ لخرج الوقت، ولو توضأ لخرج الوقت، فماذا يفعل؟ الشروق الآن على الساعة كام؟ 6:30 مساء. الرجل قام 4:45، من المعلوم يقينا أن هذه الخمس دقائق لا تكفي إلا لأداء ركعتين سريعتين، ركعتين سريعتين، ولو أنه دخل الحمام ليتوضأ لأنفق الخمس دقائق في الوضوء وكان الوقت قد خرج، ويريد أن يؤدي الصلاة في الوقت، فماذا يفعل؟ بعض أهل العلم قالوا: يتيمم ويدرك الصلاة في الوقت ولا إعادة عليه. وبعضهم قالوا: يتوضأ ولا يعبأ بفوات الوقت. لماذا؟ لأن الوقت ما فات بذنب منه، وإنما فات رغم عنه، وهو مأجور كأنه صلى في الوقت. الخروج من هذا المعترك الفقهي، وهو قول كثير من أهل العلم، أن الصلاة فيها شبهة، وتزول الشبهة بأداء الصلاة مرتين: مرة بالتيمم في الوقت، والأخرى بالوضوء بعد الوقت، والأخرى بالوضوء بعد الوقت، بعد الوقت. وإن كان الكلام ده ممكن نرد عليه على أن الفرض لا يؤدى في اليوم مرتين، ها؟ لكن حملوا هذا النهي عن أداء الفرض مرتين على ما إذا كان ذلك في الوقت الموسع لا في هذا الوقت الضيق. ثم سئل الإمام: وكامرأة خطبها معيب بما يفسق به عالم ورع، وصحيح جاهل فاسق، يعني واحد صاحب دين، واحد صاحب دين ولكن عنده عيب، هذا العيب يفسخ به عالم مجتهد، لأن ليست كل العيوب مؤثرة في النكاح، فمن العيوب ما تؤثر في العلاقة الزوجية بما يوجب الفسخ إن أمرت الزوجة بالفسخ، ومن العيوب ما لا تأثير له في الحياة الزوجية. فهذا الرجل الدين عنده عيب يفسخ به عالم مجتهد، يعني عيب مؤثر، كان يكون مثلا عنينا، كان يكون عنين لا يقوى على مواصلة النساء، وخطبها صحيح فاسق جاهل، فماذا تفعل هذه المرأة؟ قال: الصحيح الفاسق ليس ممن ترضى المرأة دينه ولا خلقه. هذا كلام شوكاني، فلا يجب عليها قبول خطبته، بل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا بقبول خطبة من نرضى دينه وخلقه. وأما المؤمن المعيب إجابته متوقفة على اغتفار المخطوبة لعيبه، فإن لم تغفر له ذلك كان لها الامتناع ولا تجب عليه الإجابة. فليس المقام من المشتبهات التي ينبغي الوقوف عندها، لأن المانع في الخاطب الأول أعني الفاسق راجع إلى الشرع فلا تحل إجابته شرعا، والمانع في الخاطب الثاني أعني المؤمن المعيب راجع إلى المخطوبة فيجوز لها إجابته مع الرضا بعيبه. كلام جميل، مش كلام؟ كلام جميل جدا. لماذا؟ لأن ذا حقها هي امرأة، ولا حاجة إلى الرجال كما أن للرجال حاجة إلى النساء. فهذه المرأة إن تنازلت عن حقها فلا يبقى عذر في رده، خاصة مع قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فهذا الرجل المؤمن صاحب العلم الدين تقدم الامرأة وأظهر عيبه، قال: أنا عيبي كيت، أنا عيبي كيت، وقال أن يفعل أحد في هذا الزمان ذلك، لكن سنفترض جدلا أن صادقا تقدم لخطبة امرأة وأظهر عيبه، وفي نفس التوقيت تقدم آخر صحيح البدن قوي مفتول العضلات ولكنه إنسان فاسق، إنسان جاهل أحمق، علم ذلك من حاله، لأن الفاسق لا يبين فسقه وإنما يخفيه. فالمرأة تختار من هي، منهية شرعا أو مأمورة شرعا عن قبول هذا الفاسق، لا خيار لها، لا خيار لها. من زي ما الأخوة دلوقتي بيعملوا، الواحد ساعة ما يشوف واحدة جميلة ماشية في الشارع يقول لك: بس هي دي مراتي وأنا هاخدها واجتهد عليها، أنا هاخدها واجتهد عليها وتلبس النقاب، كأنها إذا لبست النقاب صارت إيه؟ متدينة. وده مفهوم معكوس ومخلوط للتدين والالتزام. طب افرض أنها ما التزمتش، حتى النقاب، حتى الحجاب، حتى مجرد الحشمة أبد ذلك، يبقى أنت عملت إيه؟ شربت المقلة صح ولا لا؟ وضيعت أولادك، يمكن يكون لك، ما هو الولد هذا يأتي من أول فراش تضيعه، يتربى في وسط، في هذا الوسط القميء القبيح، لأجل شهوة ولأجل إطلاق النظر، إطلاق العنان لعينيك أن تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. ثم أن في الأمر فتنة عظيمة جدا، وهي كما جوزت لنفسك أن تعقد أو أن تخطب امرأة لا دين لها، فجوز للمرأة المتدينة أن تعقد أو أن تقبل خطبة أو نكاح من لا دين عنده. فتصور لو أن هذا الأمر عمم، تزوج الأخ امرأة جميلة وليس صاحبة دين، وتزوجت المتدينة رجلا جميلا وليس صاحب دين، ألا تعتقدون أن الفساد يظهر فعلا؟ كما في قوله عليه السلام: إلا تقبلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. أي والله فتنة عظيمة جدا. على إتحال الإمام كلامه انتهى وهو في صدد قوله فهذه أطراف ذكرتها لكم على جهة التنبيه وكيف يكون الحكم فيما أو في من هذا حاله وما هو المشتبه منها وما لا، ومثل المسألة التي نحن بصددها المحدودة بين القبائل وشجار الزكوات، هذا يرجع إلى أصل القضية، وأن الذي سأله هذه المسائل كلها إنما هو رجل من اليمن من قبيلة من قبائلها، ويذكر خلافا وقع بين قبيلته وبين بقية القبائل، وما بقي من كلام الإمام لا تعلق له ببلد لا قبائل فيها. فانتهى الكلام على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يتجاوز عن سيئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، حديث صحيح، حديث صحيح. أما ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة عن وائل بن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يمينه على يساره تحت سرته كما جزم بذلك الحافظ القاسم بن قطلبوغة تلميذ الحافظ بن حجر وهو في أكثر نسخ من المصنف، كما جزم بذلك الإمام في إحياء السنن وبعض النسخ أغفلها. أقول هذا الحديث حديث ضعيف، أو إن شئت فقول هو شاذ لمخالفة موسى بن عمير لمتن هذا الحديث. والمحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وضع يمناه على يساره فوق على صدره، وفي رواية فوق صدره، وفي رواية تحت صدره، وليس ذكر للسرة، بل بعض أهل العلم عد وضع اليدين تحت السرة من أخطاء الصلاة، من أخطاء الصلاة أي من أخطاء الهيئة. هل يجوز تقبيل الرجل لخطيبته التي لم يدخل بها؟ الجواب لا يجوز قولا واحدا، لأن المخطوبة أجنبية، المخطوبة أجنبية. والتجاوز أنا كنت أظن أن هذا السؤال يعني يكون صيغته هل يجوز للعاقد أن يقبل امرأته، فمن جهة الجواز يجوز، وإن كنت أخشى أن يجر التقبيل إلى شيء آخر. وهذا الشيء الآخر وإن كان جائزا وليس حراما، لكن مفسدته في هذا الزمان أكثر من مصلحته، ولذلك نحن دائما يعني نحب أن نمنع ذلك. المختلف في صحبته إن لم يكن في كلام أهل العلم ترجيح للصحبة أو نفيها، فحديثه يحتاج إلى شاهد أو عاضد، فإذا اعترض من مجيء آخر ولو على نفس الشاكلة أو بعلة أخرى صار من الأحاديث الحسنة. يعني الأخت بتسأل بتقول يعني هل يجوز لها أن تظهر وجهها أمام زوج أختها أو زوج خالتها؟ الجواب أن ذلك لا يجوز، أن ذلك لا يجوز، خاصة إذا كانت المرأة تعتقد وجوب النقاب، وأن زوج أختها أو زوج خالتها إلا ما عدا المحارم المذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه السلام، فأن هؤلاء جميعا ليسوا محارم لهذه المرأة، وبالتالي يحرم عليها أن تظهر شيئا من بدنها إلا لضرورة، كأن يكون طبيبا ولا علاج إلا من خلاله، وأن المرأة لا تقوم مقامه أو غير ذلك من الأعذار الشرعية، فإن هذه المرأة يحرم عليها أن تظهر شيئا من بدنها أمام هؤلاء. وإذا كانت المرأة تتعلل بأنها مختبرة فقط، يعني هي أصلا تكشف وجهها وكفيها، فهل يجوز لها كشف ذلك أمام هؤلاء؟ الجواب أن ذلك يجوز إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإلا فلا، وإلا فلا.
تجاوز الصلاة أمام الإمام كما يحدث في بعض الصلاة كصلاة
الجمعة. وعلى أي حال شرط الصلاة أن تكون خلف الإمام، أن تكون خلف الإمام، ولا يجوز لأحد أن يصلي متقدما على الإمام إلا لضرورة، وبعضهم منع الصلاة مطلقا، لكن الصواب صحة الصلاة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، والضرورة إنما تكون من زحام، كما نهى النبي عليه السلام عن الصلاة بين السواري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري أي بين أعمدة المسجد، والعلة في النهي قطع الصفوف، والأصل في الجماعة وأصل الصفوف. فالنهي هذا لا ينطبق مع فرط الزحام وشدته، فالزحام علة لعدم العمل بهذا الحديث، كما أن الزحام الشديد وضيق المكان علة للصلاة خلف الإمام أمام الإمام. والله تعالى أعلم.
الإتيان إلى صلاة الجنازة في الركعة الثانية أو الثالثة
يتم الصلاة. من أتى صلاة الجنازة في الركعة الثانية فليتم صلاته، يعني يصلي ركعة أخرى بعد تسليم الإمام، ويكبر فيها تكبيرات مشروعة. أما ما فاته من التكبير في الركعة التي أدركها مع الإمام، إذا أدرك معه مثلا إذا أدرك بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فليأتي بالتكبيرات، وإما أن يلتزم أصل الصلاة من أولها، يعني إذا أدركه بعد الركعة بعد التكبيرة الثانية هل يقرأ معه الفتحة أم التشهد، على خلاف بين أهل العلم. فإذا اختار لنفسه أن يتابع الإمام، وغالبا أنه لا يعرف كيف يقرأ الإمام أو ماذا يقرأ الإمام، فلو قرأ بعد تكبيرته هو الأولى وهو لا يعرف التكبيرة الكم بالنسبة للإمام، فلا بأس أن يقرأ بعد تكبيرته الأولى هو فاتحة الكتاب، ويمشي بالترتيب الطبيعي في صلاته، ويتم صلاته إذا أتى متأخرا عن الإمام.
هل لو اضطررت أن أكذب على أهلي حتى يمكنني حضور درس العلم أفعل ذلك أم علي إثم؟
يعني هو الأخ بيسأل وده السؤال ده بيتكرر دائما، أن طالب العلم أو الشاب يمنعه أهله من حضور مجالس العلم أو من الذهاب إلى مساجد السنة وغيرها. الحقيقة هذا بلاء عام في البلد وغيرها، والذي يترجح لدي إذا كان هذا العلم من العلوم الواجبة عينا، فإن هذا السائل لا يعير أهله انتباها، لا يعير أهله انتباها، لأنهم حينئذ يأمرونه بمعصية، وهذا في العلم الواجب الذي لا يسعه جهله. أما في علم النافلة وهو الذي يحرص عليه كل الناس إلا من رحم الله، فيلزمه امتثال أمر أهله من الأبوين وغيرهما، خاصة الأبوين. ولكن لابد أن يعلم هذا الأخ السائل أن الأبوان لا يمنعانه كرها للإسلام ولا كرها للسنة ولا بغضا لمساجد السنة ولا غيرها، إنما دفعهم إلى ذلك الخوف الشديد والرعب الشديد الذي ترهب به هذه الحكومات وأعوانها العبادة والبلاد. فأبوك لا يمنعك من حضور مثلا مسجد العزيز كرة في العزيز أو في مجالس العلم أو في اتباع السنة، ولو أذن للناس أن يتسننوا بالسنن كلها لكان أبوك أول المحرضين لك على اتباع مين؟ السنة. لكن أبوك يعرف الثمن ويخاف عليك، وقديما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة مبخلة، وفي رواية مجهلة، الولد مجبنة مبخلة مجهلة، فارحم ضعف والديك.
هل ترك فرض الكفاية غالبا ظنا
إن الناس يقومون به من المشتبهات؟ لا، ليس من المشتبهات، لأنه فرض الكفاية هي ما إذا قام بها البعض سقط الإسم عن الباقين، كتكفين الميت مثلا وتجهيزه والصلاة عليه، فهذا كله من فرض الكفاية. وفرض الكفاية لمن عرف وليس على عموم المسلمين، ولذلك الإثم بتخلف هؤلاء الذين يسقطون الفرض، تخلفهم عن خدمة الميت حتى يوارونه، يأثم جميع من عرف أنه مات، لا يأثم جميع المسلمين. لو مات إنسان في قرية وأنتم تعلمون أن القرى ضيقة ومحدودة والجميع يعلم عن طريق النعي، فإذا قام البعض بما يجب للميت سقط الإثم عن القرية، وإذا تركته القرية بلا تكفين ولا صلاة ولا دفن، فإن كل من كان يناط به هذا آثم بلا شك، وهذا معنى فرض الكفاية وفرض العين. الحقيقة الأخ بيسأل سؤال في نزاع بين أهل العلم، بيقول إذا فاتتني صلاة الجماعة ف فهل الأفضل أن أصلي وحدي أو أصلي في جماعة ثانية؟ هذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم، أدلتها بين ابن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهما. أما ابن مسعود رضي الله عنه وهو سادس ستة في الإسلام، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، وكان إمام أهل الكوفة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مبجلا معظما يعظمه عمر وأبو بكر وغيرهما، فكان إذا ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد انصرفوا، إما أن يصلي وحده في المسجد أو يرجع فيصلي جماعة بأهله. وأما أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل المسجد الكبير فصلى بعشرين من أصحابه، صلى أي جماعة بعشرين من أصحابه. البعض يقول إن حديث أنس مؤول، أن صلاته بأصحابه كانت في مسجد طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، وفي الحقيقة النص الوارد أنه صلى في مسجد البصرة الكبير، وهذا لا يمكن أن يكون مسجد طريق أو ليس له إمام ولا مؤذن، بل أقصى ما يقال في المسألة إنها محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. الذي يترجح لدي هو صلاة الفرد بعد الجماعة، يعني الذي يترجح لدي في القضية مذهب ابن مسعود. وسألنا أكثر من واحد من أهل العلم، ولعلكم تعرفون مذهب الشيخ الألباني في هذه القضية، أنه يجوز الجماعة الثانية مع الكراهة، وهذا مذهب كثير من الفقهاء، يجوز الجماعة الثانية مع الكراهة. الكراهة إنما أخذت من أن هذه مسألة عملية تتكرر في كل يوم خمس مرات، يعني مسألة من جهة العمل مستفيضة، ومع هذا لم تأتي فيها الأدلة المخالفة بدرجة الاستفاضة ولا بغيرها إلا ما جاء عن ابن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهما. فهل يتصور أن هذه من المسائل العملية التي تتكرر كل يوم عدة مرات ولا يأتي فيها هذا إلا لكون هذه القضية الجماعة الثانية لم تكن معلومة مشهورة في زمنه عليه الصلاة والسلام؟ أما الاحتجاج بحادثة أبي بكر، حديث أبي بكر أنه قال من يتصدق على أخيكم، من يتصدق على أخيكم. الحقيقة الشيخ الألباني تشدد جدا في فهم هذا الحديث عليه رحمة الله، وقال إن الجماعة الثانية لا تشرع إلا عن طريق الصدقة لا عن طريق الطلب، يعني لا يطلب المتخلف إنسانا ليصلي معه، وإنما للإمام أن يطالب بذلك، للإمام أن يطالب أحد من صلى معه أن يتصدق على صاحبه. وهذا يمكن تشدد وفهم زائد النص. الإمام أحمد بن حنبل جوز الجماعة الثانية بعد إذن الإمام. خلي بالك أن القضية كلها محلها مسجد البلد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، أما القضية في أن تصلي في الطريق أو أن تصلي في مكان فسيح أو أن تصلي في مسجد طريق لا إمام له ولا مؤذن له، فلا هذه كلها ليست محلا للنزاع، وإنما النزاع كله الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. والحقيقة الأمر لا يخلو من مفسدة، مفسدته أن المساجد الكبيرة التي هي ملتقى الناس تجد الجماعة تنتهي ثم تظهر جماعة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم عاشرة إلى أن ترى جماعة قائمة في وقت يؤذن فيه الإمام للفرد الثاني، للفرد الثاني. فإذا دخل داخل من الباب ظن أن هذه الجماعة هي جماعة الوقت، لا جماعة الوقت السابق، وإنما هي جماعة هذا الوقت، دخل فيها بنية الوقت، فالأمر لا يخلو مفسدة. ولذلك يحاك في صدري إنشاء جماعة ثانية. والأعجب من ذلك أنك ترى الرجل مأموما وإماما في وآن واحد، وهذه المسألة لم يكن لها ظل عند السلف، واحد واقف في الصف مسبوق، فإذا انصرف الإمام من صلاته أنشأ الناس مع من كان مسبوقا معهم فجعلوه بعد أن كان مأموما جعلوه إماما. هذه الصورة لم أجد لها ظلا عند السلف. وقد صنف أخونا الكريم مشهور حسن أبو عبيدة الشامي رسالة في خلاف أهل العلم بلغت مجلدا لطيفا في ذكر أصول الجماعة الثانية من عدمه، ومال في نهاية الأمر إلى أن الجماعة الثانية جائزة مع الكراهة، وهو الذي نقول به. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.